ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام حديثنا عن الاستضعاف سيطول بإذن الله تعالى لأننا سنحاول وضع برنامج من الكتاب والسنة ومن خلال سورة القصص للخروج من هذا الاستضعاف المهين الذي ما شهده المسلمون قط في حياتهم حتى مع مراحل الانحطاط الكبير ما شهدوا هذه المرحلة التي يمر المسلمون بها الآن من لدن أبي بكر رضي الله عنه هل مر المسلمون قط ولو ساعة من نهار بدون خلافة حتى بدون ملك عضوض يحكم فيه حاكمه بالكتاب والسنة هل مر المسلمون بذلك قط أبدا حتى مع مراحل الضعف المهيب والتي شهدها بعض المعمرين الآن في أواخر الدولة ولم يتجرأ أحد على الكتاب والسنة مثلما تجرأ العلمانيون الآن العلمانيون لفظ مضلل لأصل الكلمة كلمة علمانيون ترجمتها الحرفية لا دينيون هل يترجم الحرفية للكلمة لكن لأنه لفظ بشع أن تقول لا دين يعني تساوي ملحد فجملوا اللفظ وقالوا علمان نسبة إلى العلم وكذبوا هو لا دين وفعلا مذهبه يؤدي إلى الكفر مذهبه كفر في النهاية محكمة النقد الأسبوع الماضي أخرجت الحكم على نصر الوزير وحصلت على حيثيات الحكم من محكمة النقد ده 34 صفحة أتيت بأربع صفحات لأقرأها عليكم بعد الغد وهؤلاء لا هم متطرفون ولا يمسون لنا بصلة قضاء بيتعامل مع نص أمامه فهذا الذي ذكروه في هذه المذكرة من الكفر لو وزع على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا ارتكبه رجل واحد ومع ذلك جرائد ومجلات تخرج لتدافع عن هذا الرجل مجلة أسبوعية الصفحة الثالثة ثواب يعني بنعي بتنعي الأمة المسلمة بهذا الحكم بالارتداد على هذا المرتد صفحة كاملة هذه الصفحة لو أراد أحدنا أن ينشر فيها إعلانا مدفوع الأجر لدفع 50,000 جنيه لو أراد أحدنا أن ينشر إعلانا مدفوع الأجر في هذه الصفحة لدفع 50,000 جنيه هذه الصفحة خرجت سوداء وفي أسفل الصفحة البقية في حليتك على وزن بيع حياتك يعني لماذا؟ الذين يحكم على نصر ضد الارتداد هذه حرية فصارت حرية الكفر مشروع أو هكذا يريدونها استهزاء بالقرآن والقول إن هو نتاج العقل البشري هذا كلامه والكفر بآيات السحر والجن في القرآن ولمز الرسول عليه الصلاه والسلام بان المسلمين اعطوه قداسه حتى يكون مشرعا الى هذه المرقاه التي زادت عليكم بعضها. هذه هي الجهه التي حكمت. اين جهه التنفيذ؟ هل هناك جهه تنفذ الحكم في المرتد حتى يرتدع هؤلاء؟ لو قال رجل انا كفرت بالله، فقال قائل وانا اقر مقالته، اليس المقر حكمه حكم المبتدئ؟ اليس يقبل بهذا الاقرار هذا الجيش من الصحفيين الذين دافعوا عن هذا المرتد؟ الا يكون حكمهم هو حكم ذلك المرتد بدون اي قضيه ترفع الى القضاء؟ اليس هذا هو العدل؟ ان يقتل هؤلاء وان يحكموا جميعا بانهم مرتدون مثل المرتد الاول الذي يدافعون عنه؟ لا، لكن هؤلاء في مأمن. السبب ان تحتاج في كل قضية ان ترفع دعوة، ان ترفع دعوة. لو كفر رجل وحكمت المحكمة عليه بالكفر، فجاء رجل فقال وانا اقول بمثل مقالته، لا يتعرضون له ابدا. لماذا؟ لان تحتاج الى رفع قضية، وان يجتمع القضاة مرة اخرى، وان يصدر حكما على هذا المعتد بالابتداء، وبعدين يقتل اذا كان هناك جهة تنفيذية. أليس من هذا العبث؟ لذلك كثر الذين يتهجمون على القرآن والسنة في امتنا. نحن اوتينا من باب خطير جسيم، ولا المسلمون يحترمونه ويقدسونه على مدار الاعوام وعلى مدار الاجيال، حتى في عصور الانحطاط. حتى في عصور الانحطاط. ويمدون النصر على اعدائهم. والله الذي لا اله غيره، الذي يعبد الحجر وهو يعتقد ان الحجر يضر وينفع، ينتصر على امثال هؤلاء وان كانوا يقرؤون القران. يلعب بالقران بهذه الصوره ويمتهن بهذه المهانه، وتطلع الجوائز كلها تدين القضاء، تدين القضاء انهم وقفوا في خندق الارهابيين. كلما نصروا قولا يقوله الله ورسوله قالوا الهديون، حتى لو كانوا ينصرونهم بالامن. هذه الحالة التي نعيش فيها الان حالة ما مر المسلمون بها قط، فوضى ولا عمر لها. ايه يا عمر؟ لو سمعت بعض هذا الذي نمر به اذا لساب شعرك، لساب شعرك. والدعاة الى الله عز وجل يصرخون في الجماهير، اهتموا ايها الناس باسلامكم، هو اولى من رغيف الخبز. الذي لو رفعوا رغيف الخبز الى جنيه لسارت الجماهير ولا احرقت الاماكن العامة مثل ما حصل سنة 76. رغيف خبز يزيد 5 قروش فقط، كانت الخسائر المبدئية 15 مليون جنيه، خسائر من حريق قطارات وحريق مستشفيات الى اخره. كيلو السكر زاد من 16 قرش الى 40 قرش. وارادوا رفع رغيف الخبز من نصف قرش الى قرش الى قرش. فسارت الجماهير. وهذا الاسلام يمتهن في كل يوم، يمتهن. والقران يعتدى عليه في كل يوم. وهو طريق له. كأن هذه الجماهير لا تدين بالقرآن ولا تقدسه. وإلى أين جهادكم؟ وأين نصركم؟ وأين اعتراضكم؟ هذه المحكمة النصر اللي هي آخر المطاف، لا محكمة بعدها. حكمت بارتداد الرجل وأن يفرق بينه وبين امرأته. هل من جهة تنفيذية؟ طب الرجل هرب وراح ولا هرب؟ ألا تعاملونه معاملة السعد والريان؟ السعد قلتم هرب وذهب إلى باريس، احتالوا عليه وضحكوا عليه وأتوا به ووضعوه في السجن. طيب أرونا حياض الدين، اذهبوا إلى هولندا واضحكوا عليه برضه وقولوا له تعال وسندافع عنه واقتلوه. هل يفعلون؟ أبدا، لن يفعلوا أبدا أبدا. حرية الكفر كما قلت لكم أصول كلها دمرها. وأنا لا أدندل على هذا الرجل وحده، لأن خلفه أمة تتبعه في هذه الأصول. أعظم ما نعاني أننا لا نحس بجسامة المحنة التي نمر بها. آه لو شعر المستضعف أنه مستضعف، وأمسك في الكتاب والسنة، إذا لم تصل. لكن هذا الصراخ الذي يصرخ به في كل مكان ليستيقظ الجماهير، ليعلموا أنهم في محنة عظيمة ما مر المسلمون بها قبل ذلك. في كل عصر كان هناك من يعتدى على حياد القرآن، لكنه كان يستتر، وكان يستفر عبارات موهمة أنه لو صرح لقتل. أبو العلاء المعرف الشاعر المعروف الذي كفره الفقهاء اعترض على حكم قرآني بباب بيتين من الشعر. نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. الدينار 100 درهم، يبقى ربع دينار 25 درهم. الدرهم يعني 96 قرش، يعني لو رجل سرق 25 جنيها تقطع يده. لو سرق رجل 25 جنيها تقطع يده. ونعلم ايضا انه لو اعتدى رجل على اصبع رجل فقطعه انه يدفع، يعني القاطع يدفع في هذا الاصبع 10 جمال. الجمل بثلاث ثلاث جنيه يعني 30,000 جنيه. خلي بالك، لو رجل قطع اصبع واحد الدية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاصبع الواحد 10 جمال. الجمل بثلاث اربع ثلاث اضرب في 10 يطلع 30,000 أو 40,000 جنيه دية الاصبع. تأتيني ان هذه اليد التي تتألف من 5 أصابع لو سرقت 25 جنيها تقطع كلها. عندها الرجل ما عجبوش الحب، قال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. فنسب احكام الله ورسوله الى التناقض، ولا بعث ما تدخلش جهنم ولا اعوذ بالله من النار وخلاص. كلام ربنا متناقض، اعمل نساء الله المستعان، امرك لله لان هو الاله ولا تستطيع ان تراجعه، تسلم حتى وتنزل راسك مشيها يا راجل. هو ده معنى كلام ابي العلاء المعارف: تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من الناس. كلام كفر. فطلبه الفقهاء ليقتلوه فهرب، هرب. ورد عليه العلماء، ومن ابلغ المقالات التي ردت عليه قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: لما كانت امينه كانت سمينه، فلما خانت هانت، لما خانت هانت. ويهمل الرجل لان هناك من يطلبه. لو ان هؤلاء اللادينيين حقا كانوا يعلمون انه من اعتدى على حرمة الكتاب والسنة قتل، ما وجدت هذا الغثاء ولا هذا السيل الجاري من اهانات الكتاب والسنة بدعوى الكذب وبدعوى الحرية. هل نجاة في ذلك؟ تأتي بهذا المرتد لتجعله عبرة لمن يعتبر؟ لا سيما وقد أطبق علماء الأزهر جميعا على عدة الرجل. يعني حكم المحكمة مع إطباق العلماء على ردته، أيبقى هذا الرجل له عين تصرف ولو كان في آخر الأرض؟ ولكن يرتد إليك هذا الكلام وتشعر بحسرة عظيمة إذا علمت إن سلمان رشدي اعتدى على الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجمال العالي، واعتدى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة والزنا، ومع ذلك لم توجد دولة واحدة، وحتى السعودية، حتى السعودية لم توجد دولة واحدة تسحب السفير من انجلترا التي دافعت عن هذا المجرم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن أعداءنا ما وصلوا إلى هذا الفقر يفعل الفعل وينتظر رد فعله. فإذا وجدت إنما إذا وجد رد الفعل ضعيفا جدا لا يعدو أكثر من شد واستنكار فقط أغراه ذلك بضربة أقوى من الأولى. ما وصل أعداؤنا إلى هذا الطفرة. رحل الاستعمار من بلادنا لكن ترك تلامذته وأجناده يعبدون. أليس تلامذته هم الذين كتبوا لنا التاريخ في المدارس الإعدادية والثانوية؟ وهم الذين كتبوا لنا التاريخ في الجامعات؟ تلامذة المبشرين الذين كتبوا مآثر الحملة الفرنسية وأضرار الحركة الوهابية. الحملة الفرنسية لها مآثر، كانت حملة صليبية تبشيرية، لها مآثر. والدعوة الوهابية في بلاد الحجاز التي كان الهدف منها إعادة الدين نقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أضرار الحركة الوهابية. وتطلع تجربة من مصر لسيادة إبراهيم باشا لضرب الحركة الوهابية هناك. هذا هو التاريخ الذي درسوه لنا. فنسى هذا الجيل مسدود الصلة بتاريخه، لذلك لا يحس بالضربات المتلاحقة على كتاب السنة. إن الصحابة الكرام كان القرآن أعظم في قلوبهم من أن يتطرق إليه تأويل مرجوح. لا أقول باطل، أقول مرجوح فقط. والتأويل المرجوح له وجه في القوة لكنه أدنى من التأويل الآخر الراجح، لأنه كان أعظم. إن التعامل مع الكتاب والسنة رصيده أمانة في قلب الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث فإنه من أشراط الساعة ولعل زمانه هذا الزمان. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا الشخص الذي رآه حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. وذلك الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر والأصل. يعني قبل أن يتعلموا القرآن والسنة رزقوا الأمانة التي بها لا يحرفون الكتاب ولا السنة. تحريف الكتاب والسنة خيانة، خيانة تدل على أن هذا الرجل لا رصيد للأمانة في قلبه بدلالة هذا الحديث. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت اللي هو ثواب في لون الجلد، مثل أي جرح في جلدك بعد أن يبرأ هذا الجرح ترى أثره مسود اللون في جلدك. لما رحلت الأمانة من قلب هذا الصنف تركت مكانها أثرا مثل الوقت. ثم ترفع الأمانة من قلوب الرجال فتترك أثرا مثل المجل. والمجل بفتح الميم وسكون الجيم، قال حذيفة، هو كجمر دحرجته على يديك فنفط فتراه منتبرا. لما تدحرج الجمر على هذا الجلد ايه اللي بيحصل؟ فقطيع ما تنبت على الجلد، هو ذا المجل. كجمر دحرجته على يديك فنفط، نفط يعني انتفى. فتراه منتبرا يعني عاليا منتفخا لانه ملان بالماء. بعد ما يزول هذا الماء يترك هذا اثرا، هذا هو اثر المجل. ويقال ان في بني فلانا رجلا ما اعقله ما اجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان. ايه معنى هذا التدرج في الوصف؟ مثل الوصف وبعدين مثل المجل. المجل اوسع من الوصف، يعني كأن الخلق اتسع على الراسع. استثمنت ذا ورم رجل واحد ظننته قوي العضلات لا تستثمنه، يبقى المجل اعظم واكثر اتساعا من الوصف. ثم هو مع ذلك منتفخ، وهذا الانتفاخ ليس له اي رصيد من الايمان. فكم الرجال يشار اليهم بالبنان، فلان الباشا، فلان الشريف، فلان عنده ضياع، عنده اطيان، فلان له قول جاد، وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. له منصب وله وجاهه وليس في قلبه ايمان. ادي معنى منتبر، نفط فتراه منتبرا، له منظر ولا مخبر له. اذا صيانه الكتاب والسنه والوقوف عند حدود الله عز وجل امانه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. الأمانة كلمة التوحيد بتكاليفها، هذه الأمانة فيما عين تفرق والارتداد. كل يوم نرى المرتدين يطفحون بالسيل على صفحات الجرائد، ونحن مستضعفون لا حيلة لنا، صوتنا لا يصل. لكن هناك حل قوي هو الذي لاذ به المستضعفون في كل جمال من اتباع الرسل، ان تنادي ربك وان تظهر الضعف بين يديك وان تقول لا حول ولا قوه الا بالله. هذا كان شعار اتباع الرسل، لان اتباع الرسل جميعا كانوا ضعفاء. هذه صفه اساسيه لازمه لاتباع الرسل، ضعفاء. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا شعيب لا نفقه كثيرا، ماذا قال شعيب؟ قال كلاما لا يفهم، ولا قال كلاما مفهوما؟ قال كلاما مفهوما. نفس التغابي الذي يعاملوننا به الان فعله قوم شعيب. نعم، كما سنبسط ذلك ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. الكلام ده طلاسم ولا كلام واضح؟ كلام واضح كالشمس. كلمتين اثنين: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما يأتي هؤلاء فيقول يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مع هذا الوضوع، فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما، إما فاهم وبيتغاضى وإما أصم لا يسمع. ولا يقصد بالصمم عقب هذه الحاسة، لا، إن قوما سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فوالله ما سمعوا، لأنهم لو سمعوا سماعا كبيرا ما قالوا هذا الكلام. اليهود الذين سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا سمعنا وعصينا، هؤلاء سمعوا. إن السماع الممدوح في القرآن هو سماع الانتفاع، سماع الانتفاع، إنما مجرد سماع هذه الجائحة أن يسمع الكلام بأذنك ما قصد القرآن ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا. طب لو سمع وعصى، إذا هذا سمع، لا، هو عند الله كالأصم، هو عند الله كالأصم، طالما لم ينتفع بهذا السمع. ولذلك لما نزلت خواتيم البقرة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، إن تبدوا أو تخفوا قد يمر بصدر الإنسان من الكفر ما الله به عليه، قد يخطر بباله نوعا من الشر ويتمنى أن يفعله لكنه لا يفعله، أفنحن مؤاخذون بذلك؟ فجاء الصحابة وبركوا على الركب، والبروك إشارة إلى الذل، وقالوا لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. السماع المحمود سماع الانتفاع، ليس مجرد سماع الجارحة، هذا هو السماع المحمود. ولذلك الصمم الوارد في القرآن إنما ورد لأناس آذانهم سليمة لكنهم عموا عن الحق لا يسمعونه. فهذا البيان الواضح، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، او كل شيء من اله، الا انهم يتغاضون في الخطاب ويزعمون انهم لا يفهمون للتخلص من النص، واما انه اصم لا ينتفع. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. واحد يقول طب ما نفقه كثيرا، هذا يدل على انه فقه قليلا، فقه قليلا. نقول ان هذه الآية تدل على انهم ما فقهوا شيئا، لان علماء الاصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة كلمة كثيرا، وهذه النكرة منفية قبل ذلك بما النافية، ما نفقه كثيرا، إذا هذا يدل على أنهم لم يفقهوا لا قليلا ولا كثيرا. مع هذا الوضوح فهؤلاء يعاملوننا بتغابي. واحد نقرأ كتابا 700 صف في الجزء الأول ويبشرنا بجزئين، الجزء الاول يقول لا وجود لما يسمى بالسنة، واتى بحديث البخاري ومسلم ينتقدها. اتعرفون كيف ينتقد؟ جاء على حديث الاسراء والمعراج، وجاء على وقت البراق، وقت البراق في الحديث ان هو دابة دون البدء وفوق الحمار، نص بين البنين دون البدء وفوق الحمار. يقول هذا الحديث مكذوب على رسول الله لا شك في ذلك. طيب ما هو الدليل؟ يقول لان هذا من وحي الصحراء. اللي اكترى هذا الحديث رجل بدوي فلاح دائما يركب الجبال والحمير، فلما اكترى هذا عمل البراق بغي. احاديث النبي عليه الصلاه والسلام تنقد هكذا، تنقد هكذا لو ورد في القران وصف للبراق، او ورد في احاديث اخرى وصف للبراق مخالف لهذا الوصف لقلنا ماشي. لو جاء في القران ان البراق صورته صوره انسان وله ذيل مثلا ولا اي حاجه، وجاء رجل فقال دون البغل وفوق الحمار لقلنا ماشي. لكن رجل لمجرد ان هو لم يحضر ان يكون البراق بغلا فيقول ان هذا كذب. اذا كان النقد بهذه الصوره والله كلام الله عز وجل سيتعرض للنقد، سيتعرض للنقد. لما واحد يقول يقع قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وموصولها فين؟ اين طولها؟ لما عرضها السماوات والارض كلام لا يتخيل، كلام لا يتخيل. إذا كلام الله عز وجل غير صار، إذا تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنة هكذا لن يبقى في عندنا حتى قل هو الله أحد. وينشر الرجل في منتهى الحرية وفي منتهى الأمان آمن على نفسه أنه لن تقوله يد أبدا. نحن نعاني من حالة عظيمة جسيمة، نحن ضعفاء لا قوة لنا إلا بالله كما تقوى الذين من قبلنا من الصحابة ومن أتباع الأنبياء. وأتباع الرسل دائما ضعفاء، دائما ضعفاء، كما ورد في حديث ابن عباس في مطلع صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل العظيم الروم وأراد أن يؤلده على المسلمين الذين لجأوا إليه دارت بينهم هذه المحاورة. قال هرقل لأبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه قبل ذلك؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال هذا هل قال بقوله رجل قبله؟ قال لا. قال أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يقلون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم شقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. اعرفوا وصف المستضعفين. مستضعف عددهم كل يوم في زيادة مثل ما هو حادث الآن. الرسم البياني للراجعين إلى الله كل يوم يزيد، كل يوم يزيد. ولا يرتد أحد منهم إلى الخلف أبدا إذا باشر الإيمان شغاف قلبه، لا يرتد احد منهم تقطة الذين حتى ان المؤلفة في قلوبهم. لما كان الواحد منهم بيحكم الاسلام كان يرفض هذا السهم من بيت الماء، سهم المؤلفة في قلوبهم رجل بتعطيل حتى لا يحكم. فبعد ان يحصل الاسلام الرجل كان يستنكف ان ياخذ هذا المال. ليه؟ قل انا الان اسلمت وجهي لله عز وجل وما بي من حاجة ان يقال اخذ المال حتى لا يكفر، ويراه عارا عليه ان ياخذه رغم انه مات. فهؤلاء لا يرتدون ابدا. لماذا؟ يعتصمون بايمانهم. أرأيت إلى بني هاشم لما حفرهم حفرتهم قريش في الشعر ثلاثة سنين الحرب الاقتصادية حرب يلجأ إليها أعداؤنا في حال استضعافنا أجاعوا بني هاشم وقالوا لا يخصب أحد منهم ولا ينجح ولا ينجحهم أبدا ثلاث سنوات حفروهم حتى ألجأوهم إلى مثل أهل الجبال والحفرات لماذا؟ حتى يتبرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا هذا الله ما خلصهم إلا الله بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يوما أما تعلم أن الله أرسل الأرض الأرض دابة الأرض مثل السور أما تعلم أن الله أرسل الأرض فأكلت الشروط لأن قريش كتب ورقة كده وعن أطواف الكعب فأكلت كل شيء إلا اسم الله فعم رسول الله كان أول ما سمع هذا الكلام ذهب إلى قريش وقال لو أخبرتكم أن الأرض أكلت ورقة الشروط كلها وما أبقت إلا اسم الله تكون هذا الحساب قالوا قد أعذرت عزك العين عزك العين وذهبوا إلى الورقة فوجدوا الأرض أكلتها كلها فعلا إلا اسم الله عز وجل ففكوا الحصار تعلم أنك إذا رجعت إلى دينك تحاصر دوليا ومحليا وعلى مستوى الفرد ستنقل من وظيفتك المرموقة وتوضع في المخازن تجنب وتمنع من علاواتك وترقياتك حرب اقتصادية والأمة بمجموعها لو رجعت إلى الله لمنعوا صفقات الخمر التي يمدوننا بها لكن كما قلت لك في مطلع الكلام لا قوة لك إلا بالله اسمع إلى كلام الملك الصادق الذي لا يتطرق إليه شك فضلا عن كذب يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال يا رب هؤلاء المشركين معهم لا يعطون الخمر فقال وإن خفتم علة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء مشركون يعطوننا المال يعطوننا السلاح فقال الله عز وجل لا تهنوا لا تهنوا إن خفتم علة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بمرحلة أخرى امنع ولا تكتسب المنع بل اخذوهم في عصر دارهم وقاتلوهم لنشر دين الله عز وجل ينفعكم الله عز وجل ادخلوا عليهم الباب فقط هذه أيها الإخوة الكرام لمحة وطرف مما نعانيه الآن إنما قلت ذلك لأن أول درجات النجاة هو وضع الخطة المحكمة سواء في التقدم أو في الرجوع القهقرة أنت مستضعف ونحن الآن نتكلم عن الاستضعاف من خلال سورة القصص وكيف أن الله مكن لبني إسرائيل بعدما كانوا مستضعفين ماذا فعل بني إسرائيل حتى مكن الله له لكن كانت هذه المقدمة ضرورية لبيان حالنا ووضعنا ومدى الضعف الذي نعانيه حتى إذا حدونا قلوب المستضعفين وهم في طريقهم إلى الله قالوا لبيك بل وأنت لبيك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإطرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وفيك.